بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما بوبه على صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، قال رحمه الله: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد القطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح
عن الجريري عن أبي السليل
اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر.
انتهى. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، في بيان ما جاء في فضل 10 آيات من سورة الكهف. فيها فضل عظيم لمن أدركها، عصم بها من الدجال، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. والقصد من قراءتها على الدجال هي العصمة من فتنته، وكل الأنبياء حذروا أممهم من فتنة الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم حتى ظنوا أنه خارج فيهم من شدة تحذيره صلى الله عليه وسلم وفتنته. وهذا من حرصه وخوفه على أمته صلى الله عليه وسلم من الفتن. فمن قرأها عليه، والتثبيت من عند الله سبحانه وتعالى، لكن له أسباب دنيوية، فالإنسان قد يحفظها في الدنيا لكنه عند خروج الدجال ومقابلته لن يستطيع قراءتها، لكن هناك أسباب، وأسباب ذلك هي قراءة القرآن ومعرفة معناه والقيام بما فيه والاستعانة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمه، ولا يفرق بين القرآن والسنة، ويفهم بفهم السلف، ويسير على منهجهم وطريقتهم، ويقف حيث وقفوا، ويأخذ من حيث أخذوا، يسير سيرهم ويقتفي أثرهم، لأنهم لا يتجاوزون الكتاب والسنة. والأمر الثاني دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فمن سار على ذلك المنهج ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم واهتدى بما اهتدى به صلى الله عليه وسلم كان له حظ في عصمته بقراءتها. ووردت أحاديث في فضل سورة الكهف وقراءتها يوم الجمعة، لكن في أسانيدها نظر، ولكن الإنسان يقرأها لا بأس في الجمعة وغيرها. وأما ما اعتاده الناس اليوم قد لا يقرأ القرآن ولا يعرف منه شيء إلا يوم الجمعة. بفضلها يوم الجمعة ما وردت أحاديث صحيحة، وكل ما ورد من الأحاديث في أسانيدها مقال. وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في فضل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له، دليل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه وبيان العلم لهم ودلالتهم وإرشادهم، وحرصه على رفع معنوياتهم بسؤاله أي آية أفضل، دليل على أن كلام الله سبحانه وتعالى يتفاضل، وهذا هو الصحيح. التفاضل، قالوا أي آية أفضل، وهناك سور أفضل ورتب عليها أجر، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، والكل كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. الحروف والمعاني بصوت يسمع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيه فضيلة لأبي رضي الله عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، وهذه تهنئة له من الرسول صلى الله عليه وسلم بإدراكه ذلك التفاضل، فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لما تشتمله هذه الآية من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، صفات تليق بجلاله، ما اتصف بها بعد العدم، ما اتصف بها قبل أن يتصف بها، ولا يأتيها عدم وذهاب كالمخلوق، يتصف المخلوق بصفاته بعد أن لم يكن. فعند خلقه لا يكون متصفا بصفات اتصف بها بعد أن شب أو شاخ، ويأتي تلك الصفات عدم تذهب، بخلاف صفات الله سبحانه وتعالى ما زال ولا زال متصفا بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا فيه فضل هذه الآية العظيمة. وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما وكل بالصدقة وعلمه من كان يحثو ويأتي يأخذ من الصدقة عندما قال والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعذره ليلتين وأما الليلة الثالثة فلم يتركه فقال دعني وأعلمك وعلمه بتلك الآية قال لا يقرأها إلا بات عليه حارس إلى أن يصبح وعندما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب أتعلم من تخاطب ذاك شيطان دليل على فضيلة هذه الآية وقراءتها قبل النوم تكون حرزا وسترا من الشياطين لأن الإنسان إذا أتى ونام عقد على قافيته الشيطان 3 عقد وقال نم عليك ليل طويل المقصود أن تلك الآية وإدراك أبي لها منقب من مناقبه وعلم أدركه هنأه به الرسول صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخي
محمد بن المثنى
أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر
قال حدثنا معاذ بن هشام
قال حدثنا أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي
عن قتادة
بن دعامة السدوس البصري
عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء
رضي الله عنه نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار
محمد بن بشار الملقب بن دار نعم.
قال حدثنا
محمد بن جعفر الملقب غندر
قال حدثنا شعبة
من الحجاج شعبة هو زوج أمه محمد بن جعفر هو ربيبه وهو مكثر عنه فإذا أتى محمد عن شعبة وهو محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج الواسط العتكي البصري نعم.
قال حدثنا زهير
هو التحويل تحويل الإسناد قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
نعم.
قال حدثنا همام
بن يحيى العوري
جميعا عن قتادة بهذا الإسناد
نعم قتادة بن دعامة السدوسي البصري نعم.
قال شعبة من آخر الكهف
وهذا ليس بمحفوظ والصحيح أنها من أوله وهذا وهم من شعبة رحمه الله تعالى وهو جبل في الحفظ لكن الصحيح الذي أتت به الأحاديث أنها 10 الآيات الأولى من سورة الكهف نعم.
قال من أول الكهف كما قال هشام
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى
نعم.
عن الجريري
سعيد بن إياس الجريري
عن أبي السليل
وهو ضريب ابن نفيل نعم.
عن عبد الله بن رباح الأنصاري
نعم.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه نعم.
ابن نقير
اي نعم هو قيل ابن نقير قاف ويا راء قصير وقيل ابن نفيل باللام قيل بالراء وقيل باللام نعم صح الله أعلم نعم.